الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى كما في الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، قال: ولعن صلى الله عليه وآله وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها، والواصلة والمستوصلة، وهي التي تشد الكرامل وتشد لها، والنامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف الشعر وينتف لها، والواشرة والمؤتشرة، وهي التي تفلج الأسنان ويفلج لها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد جاء في الصحيحين عن المسعود رضي الله عنه لعن ما ذكر، لعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تعمل الوشم في النساء، كانت تقوم بتقطيع بعض الأماكن ثم تدخل فيه شيء من الكحل أو الألوان، فإذا ما برأ الجرح بقي ذلك اللون لا يتغير أو ذلك الرسمة والنقش، فلعنت الواشمة التي يصنع بها هذا، ولعنت يعني التي تصنع هذا الصنيع، ولعنت المستوشمة التي تطلب الصنيع. وهكذا لعن الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي يكون شعرها قصير فتصله بغيره من الشعور حتى تظهر كأن شعرها طويلا، وكانت العرب تمدح طويلة الشعر، فلعن رسول الله الواصلة التي تفعل الوصل، والمستوصلة التي يفعل لها الوصل. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في إلباس ابنتها هذا اللباس، قالت: يا رسول الله، إن ابنتي تمرط شعرها وإن زوجها يحب أن أفعل لها. فقال: لا، نهاها عن ذلك وأخبرها بلعن الله عز وجل ذلك. وهي التي قال تشد القرامل وتشد لها، قال: القرامل ما تشد المرأة في شعرها، وهي ضفائر من شعر وصوف وإبريسم تصل به المرأة شعرها، والجمع القرامل والقراميل. والنامصة، النامصة النمص يكون في شعر الحاجبين، وينمصونه قد يكون الشعر كثيفا فتريد أن تخففه، أو قد يكون الشعر متصلا فتفرقه، يفعلون أفاعيل من هذا الأمر. ومنه الآن ما يسمى ب التشكير، قد لا تفعل المرأة النمص بحيث تنمص الشعر وتزيله، وإنما تأتي بألوان فتضع هنا لون كأن الشعر أزيل، وتضع هنا آخر كأن الشعر أزيل من هذا المكان، وهو داخل في النمص الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وهي التي تنتف الشعر وينتف لها، والواشرة والمتوشرة والمؤتشرة، يعني التي يأشرون الأسنان حتى يظهر كأنها متفلجة، كما قال صلى الله عليه وسلم أو قال عبد الله بن مسعود: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ولما لعن عبد الله بن مسعود هذه النساء التي لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه امرأة وقالت: يا ابن مسعود، بلغني أنك تلعن كذا وكذا وكذا. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: من لعن الله، وما لي لا ألعن من لعن الله. قالت: إني أقرأ المصحف ما بين دفتيه ولم أجد أن الله لعن ذلك. قال: ألست تقرأين قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فما لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فما تجد في القرآن لعن الخمر، ولكن لعن رسول الله في الخمر عشرة، وكذلك قد لا تجد في القرآن لعن كثير من الأمور، لعن يعني بالنص اليهود، لعن الله اليهود والنصارى، وإن كان قد جاء لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى. وأيضا لعن رسول الله من أوى محدثا، لعن من لعن والديه، لعن من غير منار الأرض، لعن من ذبح لغير الله. فمن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ملعون، لعنه الله، وهو دعاء، اللعن هو دعاء، فقد يكون صاحبه مخلد في النار وهذا لعن الكافر، وقد يكون صاحبه مستحق لذلك الوعيد. لكن كل ذنب توعد عليه بلعن أو طرد من جنة أو دخول نار أو إقامة حد فهو كبيرة من كبائر الذنوب.
تدخل الباروكة في الواصلة المستوصلة؟
نعم، الباروكة هي من هذا الصنيع.
إذا كان بينها جبين
لا تترك ما كان في موطن مثله لا ينبت فيه الشعر وكانت تتأذى منه لها أن تزيله، وما كان في موطن مثله ينبت فيه الشعر وإنما تريد أن تغير خلق الله فلا. مثلا لو نبتت لها لحية، كثير من العلماء يرون أنها تبعدها لأنها ليست أهل للحية، وهكذا لو كان في ساقها، لكن لو صبرت على ما في ساقها أحسن. أما هذا قد تحتاجه للتزين ولنحو ذلك، أما ما كان من شؤون النساء لا تتعرض له. طيب الشيلة.
قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها.
حديث عائشة رضي الله عنها، وهو عند الترمذي وغيره، وصححه الشيخ مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وفيه النهي عن تبرج النساء. لا يقول قائل: كيف إذا ذهبت إلى بيت أخيها أو إلى بيت أختها؟ المراد بالحديث التبرج، من وضعته متبرجة مبدية لعورتها أو مريدة للفاحشة، هتكت الستر الذي بينها وبين ربها.
قال: ومما أدب به أمته صلى الله عليه وآله وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال، نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت ليتم صالح الأخلاق، ويقول الله عز وجل في شانه: وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول عبد الله بن عمرو: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وهكذا يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقال الله عز وجل، قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فصلى الله عليه وسلم كان يأمر بكل ما هو من أسباب التخلق بالأخلاق الجميلة النبيلة الموافقة لمراد الله والتي هي على وفق فطرة الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الأخلاق نهيه أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل فيها. وفي رواية أخرى أو حديث آخر، حديث عبد الله بن بسر وأصله في الصحيح: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها، دعوا الذروة، لأن البركة تنزل في الذروة، ما يذهب الإنسان يأكل من نصف الطعام وإنما يأكل من طرفه. وقد يكون لهذا يعني عدة أوجه وفوائد. الفوائد الأولى ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من البركة. الفائدة الثانية حتى لا يعكر على إخوانه، يجعل يده تطيش في الصحفة من هنا ومن هنا، ثم أيضا لا يكون مدعاه إلى التخير، يتخير ويترك إخوانه ربما يتحرجون. الفائدة التي تليها: حتى إذا أكل جزءا من الطعام ثم بدا له أنه لا يرغب في غيره، يكون الباقي لغيره من الناس ولا يتلوث ولا يقع فيه ضرر.
قال: ونهيه أن يأكل من ذروة القصعة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن البركة تنزل في وسطها.
القصعة هي الإناء الذي يوضع فيه العصيد أو يوضع فيه الرز أو يوضع فيه أي شيء من الطعام.
قال: وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لم يثبت في ذلك شيء، ولكن الثابت أنه غسل بعد الطعام هو، كما في حديث أبي هريرة عند أحمد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوة قال: فلما فرغ من الأكل قام فغسل يديه ثم قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، أطعم من الطعام وسقى من الشراب وبصر من العمى وهدى من الضلالة وفضلنا على كثير من خلقه. ومما يدل على أنه لم يكن يغسل للطعام حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقيل له فقرب إليه الطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أريد أن أصلي فأتوضأ كالمنكر عليه يعني ما أريد أصلي حتى أتوضأ وإذا غسل لا ينكر عليه لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالغسل قبل الطعام ولا بعد الطعام وثبت عنه أنه غسل بعد الطعام وثبت عنهم أنهم كانوا ربما تمسحوا سيقانهم بشيء من الطعام لا سيما الدهن مثلا أكل سمنا أو أكل زيتا ثم يدهن به
قال وقال إنه ينفي الفقر
كما تقدم لا يثبت
وقال أيضا أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان وقال من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعن ولده الحمق
كل هذا لا يصح لكن هنا ثبت حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أستحضر اسمه الآن أنه كان يأكل في الشام فسقطت لقمة أظنها أبو أمامة أو نحو هذا فسقطت لقمة فأخذها وأماط عنها الأذى ثم أكلها فضحك عليه الدهاقين فقيل له إنهم يضحكون عليه قال ما كنت لأترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ضحكهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان
قال ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد
هذا ثابت بطرقه من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه فذكرناه في كتاب أحكام النوم في الشريعة الإسلامية يعني أن الإنسان إذا نام وفي يده شيء جاءت وزقة أو جاء فأر أو جاء شيء من الحشرات التي تبحث عن الطعام تبحث عن القوت فإنها قد تلعقه فيصبح مريضا فإذا أصابه شيء لا يلومن إلا نفسه كيف يعني لا يتوضأ أو لا يغسل يده
قال ونهى أن يطعم وينام وهو جنب
أما النهي عن النوم وهو جنب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي وإنما قال كما في حديث ابن عمر في قصة أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ فالاستحباب وارد من هذا الحديث وكان صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة وفي رواية أو يشرب
قال وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة
لما تقدم
قال ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن القران بين التمرتين وذلك
عبد الله بن عمر رضي الله عنه والسبب في ذلك أنه قد يظلم أحد الناس
قال وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة
سوء المؤاكلة ثم الظلم قد يأكل طعام غيره ثم عدم الإثرة وينبغي للإنسان أن يأثر نفسه ويأثر غيره ثم إنهم يجتمعون على الطعام يعني فإذا قارن قد يأكل هو خمس وغيره يأكل حبة أو يأكل عشر وغيره يأكل خمس
قال ونهى أن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله
لا أعلم في ذلك شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كانت العرب تكره ذلك فذكر أن أحدهم أكل بين يدي أبي جعفر المنصور فقال له يا فلان في لقمتك شعرة قال أبلغ بك البخل حتى تنظر إلى لقمتي والله لا أكلك أبدا فكان العرب تكره النظر إلى حتى إلى الآن الإنسان يتحرج إذا كان يأكل وواحد ينظر إليه لا يلي
قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يغطى الثريد وقال إن البركة تنزل فيه
الثريد هو اللحم مع اللحم مع الخبز إذا ما اللحم تأدمه إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذلك أمانة الله الثريد
قال ونهى عن أكله حارة
هذا حديث يحسن الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم عن أبي هريرة وعن غيره ابردوا بالطعام فإن الطعام الحار يرد بركة وفي رواية حتى تذهب حرارته أو نحو ذلك وفعلا أن الطعام الحار تجد أنه يؤذي تارة بحرق اللسان وتارة بحرق البلعوم، ولا تجد فيه بركة ولا هناء ولا مراء.
قال: ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من فم السقاء، وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله. وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيحية وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقة. وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحة.
أما هذه تعليلات، هذه التي ذكرها تعليلات. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فيه السقاء، هذا هو الثابت. وما ذكره بعد ذلك لأن الشرب من فيه لا يعلم الشارب من فيه لا يعلم ما داخله، وكذلك إن رجل شرب، هذه تعليلات أن السقاء قد يكون فيه شيء فلا تشرب، لكن النهي جاء حتى وإن كان في إناء من هذه المغطى ينبغي الإنسان ألا يشرب فيه. وفعلا أنه إذا شرب فيه أنه يتغير ريحه ويتغير طعمه إلى غير ذلك. وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شنة معلقة، شرب من فيها، فيحتمل النهي على التنزيه.
قال: ومن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرف الناس على قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، ولأن ذلك يضيق على المارة، ثم إن النائم لا يدري ما يتركه فيه.
حديث أبي هريرة: وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام. في الليل إذا غابت الشمس تبدأ الهوام تنتشر، تبحث عن طعام، الثعابين والحيات والفئران وغير ذلك من الأشياء. فإذا نمت في طريقها جاءت وجلسك، فربما أخذت منك حاجتها فيصيبك الضرر. لكن الإنسان يتنحى. ثم أيضا مثله طريق السيل، لا يدري أنه يأتي السيل بليل، هو لا يشعر فيأخذه إلى غير ذلك. وهذا من مما يبين كمال الدين. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك مثل هذه الأمور التي الناس ينظرون إليها أنها أمور سطحية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا تنام في الطريق، وإذا أردت أن تنام نم كذا. مع أن الطريق ربما تكون أريح من حيث أنها مستوية وما فيها حجار ما فيها شوك، لكن فيها أضرار أخرى. ثم أيضا هي حق لغيرك، كيف تنام في حق غيرك؟ الطريق الآن هي حق لغيرك. لو سلمنا أن هذه الطريق لا فيها حية ولا عقرب ولا ثعبان ولا شيء، لكن هي حق لغيرك، كيف تأخذ حق غيرك؟ قد يأتي يريد أن يمشي، فإما أن يدوس عليك، وإما أن يضطر أن يتوقف، وإما أن يحصل له أذى.
قال: ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يتغوط على قارعة الطريق، وقال: اتقوا الملاعن. قالوا: وما الملاعن؟ قال: التغوط على الطرقات. ويقال: إن الأقدار والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر.
هذا القول ليس عليه دليل. أما الحديث الأول فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه: اتقوا اللعانين. اللعانين يعني تغوط في طريق الناس وفي ظلهم. وجاء أيضا عن غيره أظنه عن زيد بن أرقم: اتقوا الملاعن الثلاث، التخلي في طريق الناس وفي ظلهم وفي أماكن شربهم. يعني السبب أنها الملاعن يلعن صاحبها، إما أن يلعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه آذى الناس، وإما أن يلعنه الناس إذا جاءوا أراد أحدهم أن يستظل بالظل فما لقي الظل، قال: لعن الله من فعل هذا. أو رجل أراد أن يشرب فإذا بالأذى فوق الشرب، ما تطيب نفسه يشرب، لعن الله من فعل هذا. أو كذلك في الطريق يتلوث رجله تتلوث جسمه، يقول: لعن الله من فعل هذا.
قال: ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة، وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت.
هذا كله تعاليل، فرحمه الله يذكر التعليل يذكره الفقهاء على مسألة من المسائل. كأرنسبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث عبد الله بن جعفر أن أحسن ما استتر به حائش نخل أو هدف نخل، فكيف الجمع بينه وبين ما جاء اتقوا الملاعن الثلاث أو اتقوا اللعانين، التخلي في طريق الناس وفي ظلهم؟ يعني الجمع بين ذلك أن المكان الذي ينوبه الناس أو يأتيه الناس لا يجوز ذلك، والمكان البعيد الذي هو محل لقضاء الحاجة لا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منطقة فدعا شجرتين فجاءت وقضى حاجته ثم عادت كل شجرة إلى محلها، وكان أحب ما استتر به هادف نحل أو حاش نخل استتر به عن أعين الناس. لكن إذا علم أن هذا المكان لحاجة الناس لا يجوز فعله.
شيخ قوله احتبس القطب،
يعني احتبس المطر لا دليل عليه إلا إذا كان باب المعاصي. فقد قال قيل في تفسير قول الله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون حتى الصراصير تلعنهم، لأن بسبب المعصية بسبب العقد يحبس المطر.
قال ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة.
لا أعرف لهذا دليل.
قال وأن قال ونهى أن يتحدث المتغوطان وأن يكلم الرجل وهو في الخلاء.
هذا الحديث حديث أبي سعيد رواه أحمد وغيره وهو ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عوراتهما يتحدثان فإن الله يمكث على ذلك، لعله أبو داود وغيره.
قال ونهى أن يتكلم وهو يجامع أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه.
كل هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حديث ضعيفة.
قال ونهى أن يتمسح جميعا بخرقة واحدة.
أن يتمسح جميعا بخرقة واحدة كأن يتخذها منديل لا يثبت ذلك، ليس فيه ما يثبت.
قال ومن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه.
ومن باب الفائدة للحديث الأول، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه، فدليل على أن العورة مباحة لهم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عائشة من إناء واحد، فكثير من الأشياء يذكرها من باب التعاليل.
قال ومن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل.
هذه الاستثناءات منه ومن أقوال الفقهاء، وإنما جاء النهي من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، حديث معاوية وغيره.
قال ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه، وقال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه.
لا يثبت، والأول ثابت.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم من عظم صاحب دنيا فكأنما يعظم الأصنام.
هذا يكون منكر موضوع مثل هذا فيه نكارة شديدة.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم من وقر صاحب دنيا فقد أحدث حدثا. وقال من دخل على صاحب دنيا فتعضعض له ذهب ثلث دينه.
فتضعضع له ذهب ثلث دينه. كل هذه من الموضوعات لا تثبت.
قال
الرجل كان ضعيفا، لعل كان عنده ضعف وغفلة، فكان ينقل كل ما يلقاه كل ما يلقاه.
قال ومن آدابه صلى الله عليه وآله وسلم نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه.
نعم نهى عن هذا في الصحيح، فلا يتنفس في الإناء، وإذا وقعت اللقمة في إناء أحدكم فليمط ما كان بها من أذى، ونهى عن نفخ الطعام والشراب، كل هذا ثابت.
حتى الأم الصغيرة
من هي عنه من هي عنه.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان.
جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جابر وعن غيره، وأمر أيضا بلعق الأصابع.
قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل التمر ويطنو، ومعنى ذلك أن يتناول التمرة بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه.
حديث عبد الله بن بسر في الصحيح صحيح مسلم قال دعونا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا فقرب إليه أبي بسرا أو تمرا فكان يأكل ويضع النوى في يده، أي هكذا يأكل بهذه ويضع النوى هنا. وقد ورد النهي عن وضع النوى مع التمر في إناء واحد، الحديث في جامع الصحيح الشيخ مقبل.
قال رحمه الله تعالى فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه واجب على الخليقة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها، وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى للناس عنه من علمه ولا بد لهم من استعماله، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله وقصر عن طلبه.
هي من باب المندوبات والمستحبات التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، وأما ما كان من باب المحرمات فيجب على الإنسان أن يبتعد عنها، وما كان من باب الواجبات فعلى الإنسان أن يأتي بها. فالآداب الشرعية منها الواجب ومنها المستحب ومنها يعني المكروه ومنها المحرم. يعني كيف يكون أدب شرعي محرم؟ يعني منهي عنه، عن ترك المحرم أدب شرعي، وترك المكروه أدب شرعي. والإنسان ينظر إلى كل أدب بحسبه. فمثلا غسل الجنابة أدب، وهو واجب. غسل يوم الجمعة أدب وهو واجب. وهكذا التسمية على الطعام أدب، والأكل باليمين أدب وهو واجب.